السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من صار على هديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وأهلا وسهلا بحضراتكم في هذا اللقاء المتجدد. وأسأل الله العظيم الكريم جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، كما أسأله سبحانه وتعالى كما جمعني بحضراتكم في هذا اللقاء على طاعته، أن يجمعنا في الآخرة مع سيد النبيين وإمام المرسلين في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أيها الأحبة الكرام، ما زال حديثنا موصولا بفضل الله جل وعلا حول أئمتنا وعلمائنا وسلفنا الصالح، حول أئمة الهدى، وحول أعلام التقى، وحول مصابيح الدجى، الذين جعلهم ربنا جل وعلا مصابيح هداية يقتدى بهم ويصار خلفهم في طريقنا وسيرنا إلى ربنا سبحانه وتعالى. إنهم أئمة الإسلام، إنهم أئمة الأعلام، إنهم آباؤنا الحقيقيون، وإليهم يعود نسبنا، ويصدق فيهم قول القائل: أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جامعتنا يا جرير المجامع. وحديثنا الآن حول إمام ليس كأي إمام. هذا الإمام كان منفردا في ساحته، لم يأتي له مثيل، لم يكن له مثيلا من قبله ولا من بعده في صنعته. كان هذا الإمام فريدا في هذا الفن، وفريدا في هذه الصنعة، أي في صنعة الوعظ والتذكير والإرشاد. هذا الإمام كم اشتقت وكم رجوت أن أتكلم عنه، وعن أيامه وعن سيرته وعن محنته الأليمة التي تمزق نياط القلوب. هذا الإمام الذي كان يشهد مجلسه 100,000، الذي تاب على يديه ما يزيد عن 20,000، الذي أسلم على يديه الكثير والكثير من اليهود والنصارى. هذا الإمام الذي كان يأتي الخليفة والسلطان ليشهد مجلس علمه، ليشهد مجلس علمه. من يكون هذا الإمام؟ هذا الإمام هو رائد مدرسة الوعظ والتذكير بلا مدافعة، ليس له مثيل، بل لم يعلم له مثيل. هذا الإمام هو عالم العراق، هذا الإمام هو واعظ الآفاق، هذا الإمام له في كل باب من أبواب العلم سهم وكتب وتصانيف. كان إماما مباركا بمعنى الكلمة. من يكون هذا الإمام؟ إنه شيخ الواعظين في زمانه وبعد زمانه، إنه شيخ الواعظين في زمانه وبعد زمانه، إنه الشيخ الإمام العلامة الحافظ المفسر إمام الواعظين، وكان يلقب بأبي الفرج، أما اسمه جمال الدين عبد الرحمن ابن علي التيمي البكري الحنبلي المعروف بابن الجوزي. ابن الجوزي، نعم، رحمة الله عليه. ابن الجوزي محطة كبيرة، وإمام فاضل، وسيرة عطرة. حق لنا ولشبابنا وأولادنا أن يتعرفوا على واحد كهذا الإمام الفريد. كان إماما فريدا بمعنى الكلمة. لم يعلم له مثيل في باب الوعظ والإرشاد والدعوة إلى الله والتذكير لا قبله ولا بعده، كما قال الإمام الذهبي رحمة الله عليه: يشهد مجلس علمه ما يزيد عن 100,000، ويأتي الحكام والأمراء والوزراء ليستمعوا له وليستمعوا إلى عذب كلامه وإلى حلو منطقه. إنه الإمام ابن الجوزي أبو الفرج رحمة الله عليه. تعالوا بنا أيها الأحبة الكرام أن نحيا الآن في هذا البستان، وأن نعيش الآن مع هذا الإمام الفاضل، ومع محنة هذا الإمام الكبيرة. فلقد مر الإمام بمحنة عصيبة لا حول ولا قوة إلا بالله، تمزق نياط القلوب. هذه المحنة التي تمثلت لابن الجوزي لا أقول كعادة غيره من العلماء، فمحنة العلماء ومحن العلماء إما أن تكون على ضروب شتى، فقد بينا أن الإمام النسائي رحمة الله عليه كانت محنته مع الدهماء والغوغاء والعوام، لما أراد أن يتكلم عن فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ومنهم من كانت محنته بالفقر، ومنهم من كانت محنته بالسجن، ومنهم من كانت محنته أن فاتته سكتة، يعني تكلم في شيء وخاض في شيء ويا ليته سكت فحدثت له محنة. أما الإمام ابن الجوزي فكانت محنته غريبة بمعنى الكلمة، والسبب فيها ابنه وولده، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم اهدي أولادنا وبناتنا يا رب العالمين، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. نتكلم عنها بإذن الله وعونه في آخر المطاف، في آخر هذه الحلقات عن هذا الإمام الفاضل. لكن تعالوا بنا أولا، ولا ينبغي لنا أن نتكلم عن واحد كأبي الفرج ابن الجوزي رحمة الله عليه دون أن نتكلم عن نشأته، ودون أن نتكلم عن طلبه للعلم. كيف نشأ هذا الإمام؟ كيف تربى هذا الإمام رغم أنه كان يتيما؟ ولكن أنا أقول أيها الأحبة الكرام، كم من علماء الإسلام وكم من أئمة الأنام كانوا أيتاما، كالبخاري وأحمد وغيرهما، ورغم ذلك لعبت الأم دورا كبيرا في خروج هؤلاء الأئمة إلى الدنيا كلها، حتى يقتدى بهم وحتى يملأ الدنيا علما ونورا وبركة، رحمة الله على أئمتنا وعلى علمائنا. يقول: سبطه أبو المظفر، سبط ابن الجوزي أي ابن ابنته، كان يترجم لجده ويتكلم عن جده ويقول: أقل ما كان يحضر مجلس علمه 10,000، يعني أقل عدد، أقل عدد، انتبهوا إلى هذه الكلمة، أقل ما كان يحضر مجلس علمه 10,000. ثم قال: وربما حضر عنده 100,000. تصوروا هذا المشهد، ابن الجوزي كان إماما فريدا في الوعظ والإرشاد بلا مدافعة، ليس له مثيل. سترى أن بعض السلف كان ربما لا يشهد مجلس علمه إلا 7 أو 8، كما كان عطاء بن أبي رباح رحمة الله عليه تلميذ ابن عباس. هناك من العلماء من كان يشهد مجلس علمه عدد قليل، أما ابن الجوزي رحمة الله عليه أقل عدد يجلس أمامه 10,000. لو أن أحد العلماء أو أحد الدعاة جلس أمامه في هذه الأيام 1,000 رجل يظن بأنه صار علامة الزمان، يظن بأنه يشهد له الآن من الحضور ما لا يشهد له غيره، أو ما لا يشهد لغيره في الحضور والعدد. ابن الجوزي أقل عدد كان يجلس أمامه 10,000 تقريبا، وربما يصل الحضور أي عدد الحضور إلى 100,000. سبحان الله العظيم. حتى أنه قال: وأوقع الله له في القلوب القبول والهيبة. سبحان الله، ليست بالنصاحة ليست بالنصاحة وليست بحلاوة اللسان، بل هي أحوال بين العبد وبين ربه، بين قلب العبد وبين مولاه سبحانه وتعالى. كتب الله له القبول في قلوب الخلق، وكتب الله له الهيبة والوقار في قلوب الخلق. فكان ابن الجوزي معظما عندهم، حتى أن الشيعة قديما كانوا يختصمون إليه إذا وقع خلاف بينهم وبين أهل السنة في بلاد العراق، يجعلون ابن الجوزي حكما بينهم، ويقبلون بحكمه ويقبلون برأيه وقوله، كما سأبين ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى. ثم قال عنه سبطه أبو المظفر رحمة الله عليه: وكان زاهدا في الدنيا متقللا منها، وسمعته يقول على المنبر في آخر عمره، أي سمع جده ابن الجوزي رحمة الله عليه يقول على منبره في مسجده في العراق في آخر عمره، لأن ابن الجوزي قد جاوز 80 عاما رحمة الله عليه، قال: كتبت بأصبعي هاتين 2000 مجلدة. كتب ابن الجوزي بأصبعه أو بأصبعيه كما قال هو عن نفسه أكثر من 2000 مجلدة، وتاب على يدي 100,000، وأسلم على يدي 20,000 يهودي ونصراني. يا الله، كان هذا الإمام أمة وحده. كان ابن الجوزي لا يعلم له مثيل. كتب الله له القبول، وذاع صيته وذاع ذكره في العالمين، يحضر له الألوف ويتوب على يديه الألوف، ويسلم لله رب العالمين على يديه الألوف. كان إماما مباركا في دعوته وفي علمه رحمة الله عليه. من في الدنيا كأبي الفرج ابن الجوزي؟ من في الدنيا كهذا الإمام الفاضل الذي فعلا هو مفخرة حقيقية لأهل الإسلام؟ لذا تعالوا بنا أن نسمع ما قاله عنه الإمام المنصف الإمام الذهبي رحمة الله عليه. يقول الذهبي عن أبي الفرج ابن الجوزي قال: وكان رأسا في التذكير بلا مدافعة، يعني كان رأسا في الدعوة إلى الله والتذكير بلا مدافعة، يعني لم يكن له مثيل في هذه الصنعة وفي هذا الباب وفي هذا العلم. ثم قال: يقول النظم الرائق والنثر الفارق، يقول النظم الرائق والنظم الفائق بديهيا، يعني بلا أن ينظر في الأوراق كما نفعل نحن. كان ألقى الله على لسانه القبول، ويسر الله لسانه للنسر والشعر ونظم الكلام، وكان رحمة الله عليه يحسن أن يتكلم، نعمة من الله عظيمة. فضلا عن سرعة بديهته، كان الإمام رحمة الله عليه يضرب به المثل في سرعة البديهة وفي حسن الرد والجواب، كما سأبين ذلك الآن رحمة الله عليه. قال الإمام الذهبي وتمم هذا الكلام، قال: لم يأتي قبله ولا بعده مثله، ليس له مثيل، ليس له مثيل في هذه الصنعة، ليس له مثيل أن يحتل الإمامة في هذا الباب. ثم قال: فهو حامل لواء الوعظ مع الشكل الحسن والصوت الطيب والوقع في النفوس وحسن السيرة. يا الله، والله لقد أتعب ابن الجوزي من بعده. من أراد أن يتشبه بهذا الإمام الفاضل يتعب تعبا شديدا. كان إماما مستقيما في دنياه وفي علمه وفي دعوته رحمة الله عليه. أعجبتني كلمة الإمام الذهبي: مع حسن السيرة. نعم، ينبغي على الداعية أن يحرص على ذلك، قبل أن يأمر الناس بالمعروف أن يأمر نفسه أولا بالمعروف، وقبل أن ينهى الناس عن المنكر وعن السقوط في مزالق الهاوية أن ينهى نفسه أولا. لذا ذم ربنا جل وعلا من يخالف قوله فعله: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ لأنه ليس من العقل أن يخالف الإنسان قوله فعله، هذا ليس من العقل وليس من الحكمة. كما قال ربنا سبحانه وتعالى: كان ابن الجوزي رحمة الله عليه إماما مستقيم السيرة والعلم والسلوك مع ما كتبه الله له من القبول والذكر الحسن والهيبة في قلوب الناس. أقول أيها الأحبة، مما أفاء الله به على أبي الفرج ابن الجوزي، يعني من نعم الله الكبرى على ابن الجوزي رحمة الله عليه، أن الله سبحانه وتعالى أنعم عليه بنعمة سرعة البديهة، وأن يحسن الرد والجواب على أي سؤال مفاجئ، كما فعل ابن الجوزي رحمة الله عليه في هذا الموقف الشهير. وهذه نعمة من الله عظيمة، قلما أن ترى أحدا من الناس أن يعتني بها، قلما أن ترى أحدا أن يحسن التصرف في مثل هذه المواقف، أن يوضع في موقف مفاجئ ثم أن يحسن الجواب، وأن يحسن أن يتخلص من هذا الموقف بسرعة البديهة وبحسن الجواب. هذه نعمة من الله عظيمة، ولا يوفق إليها أي أحد. أما ابن الجوزي فكان رحمة الله عليه إماما في هذا الباب. من ذلك أن الشيعة الروافض نازعوا أهل السنة يوما في العراق في علي بن أبي طالب وأبي بكر الصديق رضي الله عنهما، فقال الشيعة: علي بن أبي طالب أفضل وأقرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أبي بكر الصديق. وهؤلاء هم الروافض الذين لا يعترفون بل ويرفضون إمامة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. فقال أهل السنة: لا، بل أفضل الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقربهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر رضي الله عنه. قام الخلاف، بل لا أقول خلاف، بل قامت الفتنة وكادت أن تطير فيها الرقاب، وأحدث الشيعة ما أحدثوا يومها. وما ندين الله به أن أفضل خلق الله بعد الأنبياء والرسل هو الصديق رضي الله عنه، أفضل من أشرقت عليه شمس وغربت بعد النبيين والمرسلين أبو بكر الصديق رضي الله عنه، بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال: إن أمن الناس علي في ماله أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر. ثم قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم وأمر الصحابة أن تسد كل الأبواب في المسجد إلا باب أبي بكر رضي الله عنه. هذا هو الصديق. إلا أن الروافض أحدثوا فتنة عظيمة وقدموا علي بن أبي طالب على أبي بكر وعمر وأهل السنة لم يقبلوا هذا أبدا، بل والله وعلي بن أبي طالب لا يقبل هذا أبدا. لقد سأله يوما ابنه محمد بن الحنيفية وقال له يا أبتي، يعني سأل علي بن أبي طالب النسب إلى الحنيفية أي إلى قبيلة أمه، قال له يا أبي من أفضل الناس بعد رسول الله، أو من كنتم تعدون بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفضل والمنزلة؟ يسأل علي بن أبي طالب نعم، ماذا قال علي؟ هل قال أنا؟ أبدا، بل قال أبو بكر. فقال ابنه ثم من؟ قال ثم عمر. يقول أي ابنه فخشيت أن يقول عثمان، فقلت ثم أنت يا أبي؟ قال يا بني وهل أنا إلا رجل من المسلمين، وهل أنا إلا رجل من المسلمين. فعلي بن أبي طالب نفسه يعرف قدر الصديق رضي الله عنه، ولا يقدم نفسه على أبي بكر ولا على عمر رضي الله عنهما. الشاهد من هذا الكلام، قامت الفتنة وأشعل الروافض الفتنة في تقديم علي على أبي بكر في العراق، فتصدى لهم أهل السنة، ولما اشتد الخلاف وقامت الفتنة قالوا لن نرضى بحكم إلا بأبي الفرج ابن الجوزي، تعالوا بنا أن ننطلق إليه ليحكم بيننا وبينكم. أهل السنة يعلمون أن ابن الجوزي منهم، يقينا سيقول هو أبو بكر الصديق، هذا لا يحتاج إلى كلام ولا يحتاج إلى اجتهاد ولا يحتاج إلى قول أحد. فانطلقوا جميعا إلى مجلس ابن الجوزي رحمة الله عليه، وكان في هذا المجلس يجلس يومها السلطان أي سلطان البلاد آنذاك. وبكل أسف كان هذا الرجل على مذهب الشيعة الروافض، وإنا لله وإنا إليه راجعون، كان فيه تشيع كثير كما قال أهل السير أي هذا الخليفة وهذا السلطان. فدخلوا على ابن الجوزي في هذا المجلس المهيب، تصوروا أقل عدد 10,000 وأحيانا يصل إلى 100,000، هذا مجلس ابن الجوزي رحمة الله عليه ورضي الله عنه. دخلوا عليه وجلسوا في المجلس، السنة والشيعة جلسوا أمامه، فقام واحد ونادى عليه على رؤوس الأشهاد وقال له يا إمام أعطنا قولا ننقله عنك، وقع الخلاف بيننا أيهما أفضل وأقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو بكر الصديق أم علي بن أبي طالب؟ والخليفة والسلطان يجلس أمام ابن الجوزي، ماذا يقول ابن الجوزي؟ ماذا فعل ذلكم الإمام العبقري الذي وهبه ربه جل وعلا ملكة حسن التصرف في الشدائد والأزمات والمواجهات؟ ماذا فعل الإمام؟ يطرح عليه السؤال الآن أيهما أفضل، أبو بكر الصديق أم علي بن أبي طالب؟ ففهم ابن الجوزي أن الجواب ربما تترتب عليه الدماء، وأهل السنة يحبون أبا بكر ويحبون علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، لكن لا نقدم على أبي بكر أحد، هذا لا خلاف فيه. ماذا يصنع الآن العبقري الذكي ابن الجوزي رحمة الله عليه؟ ماذا فعل ابن الجوزي؟ قال في جواب سبحان من ألهمه هذا الجواب، سبحان من ألهمه هذا الجواب، قال لهم مباشرة أفضلهما من كانت ابنته تحته، ثم قام وانفض من هذا المجلس مباشرة حتى لا يفتح أحد كلاما آخر بعد هذا الكلام. ففرح السنة وفرح أهل السنة بهذا الجواب، وفرح الشيعة الروافض بهذا الجواب، كلاهما فرح بهذا الجواب. فقال أهل السنة أفضلهما من كانت ابنته تحته، يقصد أبا بكر الصديق، يقصد أبا بكر الصديق، فإن ابنته كانت تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الشيعة الروافض بل يقصد علي بن أبي طالب، فإن فاطمة كانت تحت علي بن أبي طالب، وفض الخلاف بهذا الجواب الذي ألهمه الله تبارك وتعالى لهذا الإمام الفاضل أبي الفرج ابن الجوزي رحمة الله عليه، حتى أن الإمام الذهبي رحمة الله عليه علق على هذه القصة اللطيفة ثم قال: فألقى هذا القول، يعني ألقى ابن الجوزي هذا القول في أودية الاحتمال، ورضي الفريقان بجوابه. رحمة الله عليه كان إماما فاضلا، وكان إماما موسوعيا، وكان إماما عالما لا يثير الفتن، وإنما إذا رأى الفتنة أمامه يسكن الثائرة، وهمه الأكبر أن يجمع الناس على الحق والخير والهدى قدر الإمكان. هكذا كان الإمام ابن الجوزي رحمة الله عليه، واتقى بهذه الكلمة وبهذا الجواب إراقة الدماء وإقامة الفتنة وأن يمنع هذا المجلس، ولكنه هكذا استطاع بما أفاءه الله عليه أن يخرج من هذا المأزق وأن يخرج من هذا المنزلق. وكان ابن الجوزي كثيرا ما يقول لابنه وولده: إذا أردت أن ألخص لك حياتي ففي آية واحدة: واتقوا الله ويعلمكم الله. ويبقى السؤال: من هو ابن الجوزي؟ كيف نشأ؟ وكيف تعلم؟ وكيف صار ابن الجوزي؟ وكيف أصبح ابن الجوزي ابن الجوزي؟ هذا بإذن الله وعونه ما نحيا معه في اللقاء المقبل إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء. شكر الله لكم إخوان الكرام، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله.